كم أنا مسرور بلقياك من جديد أخي المستمع لكي نسبح في بحر كلمة الله في هذا الوقت، تاركين شاطئ العالم وما فيه لنغوص في أعماق هذه الكلمة بحثا عن اللآلئ الثمينة التي لا توجد إلا في الأعماق. أهلا وسهلا بك معي. بدأنا نتأمل المرة الماضية في المزمور 22 الذي يبين روعة الصليب وشدة آلام المسيح، وقد سجل لنا هذا المزمور ما لم تسجله الأناجيل من مشاعر وأحاسيس جازت في قلبي ونفس ربنا المعبود الذي مات ميتة الأشرار وهو القدوس البار. وصلنا إلى الآية 21 منه والقائلة: خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش، استجب لي. وقد توقفنا عند عبارة: يا أبتا بين يديك أستودع روحي، التي قالها المسيح من على الصليب. العبارة ومن قرون بقر الوحش استجب لي هي من أروع العبارات التي قيلت ومن أكثرها تعبيرا. اعتقد الناس لسنوات طويلة أن بقر الوحش هو حيوان أسطوري غير واقعي، إلا أن العلماء اكتشفوا حديثا جدا أن هذا الحيوان حقيقي وهو شبيه بالفيل ولكن أصغر حجما، ويدعى أحيانا ثورا بريا. وهذه الحيوانات قاتلة شرسة، وما يميزها هو أن لجميعها قرنا واحدا فقط. أليس هذا صديقي وصفا رائعا؟ فالصليب الذي صلب عليه المسيح آنذاك لم يكن صليبا مستقيما بزوايا قائمة مع قطعة أفقية كما نتخيل وكما نرى الصلبان في يومنا هذا. فلم يصف الكتاب المقدس صليب المسيح هكذا أبدا. هناك مصطلحان يونانيان يترجمان لكلمة صليب في لغتنا. الأول ستوروس، فنجد هذا المصطلح مستخدم في أماكن كثيرة مثل: إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. كلمة الصليب هنا تعني قطعة واحدة، وقد استخدم الرسول بولس هذه الكلمة ستوروس عندما كتب: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. أما الكلمة اليونانية الثانية فهي خولون، والتي تترجم شجرة أو صليب، وهي تعني بكل بساطة قطعة من الخشب. استخدم الرسول بولس هذا المصطلح أيضا عندما قال: ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة خول ووضعوه في قبر. فقد أنزلوه إذن من على الخشبة أو الشجرة. فهل يعني هذا قطعة عمودية مع قطعة أخرى أفقية؟ علينا أن نعرف ما هو الصليب الذي علق عليه يسوع المسيح، ولا نرسم لصليبه الصورة المعروفة التي رسمتها التقاليد في مخيلاتنا. قال المسيح: ومن قرون بقر الوحش من الصليب. يا أبتا في يديك أستودع روحي. من المثير أن نعرف أيضا أن الكلمة خول، والتي تعني خشب أو صليب، هي التي استخدمها الوحي المقدس في الفصل 22 من سفر الرؤيا عندما ذكر شجرة الحياة. أعتقد أن الشجرة التي مات عليها المسيح ستوجد حية آنذاك، وستبقى شاهدة للأبد على الثمن العظيم الذي تطلبه فدائي وفداؤك صديقي. ابتداء من العدد 22 من المزمور 22 نتحول من الآلام إلى المجد، تمجد المسيح. عدد 22: أخبر باسمك إخوتي، في وسط الجماعة أسبحك. أعتقد أن المسيح قال هذا المزمور كاملا وهو معلق على الصليب، وهو لم يمت مهزوما، ولكننا نسمعه يقول عندما وصل إلى النهاية: هذه هي البشارة التي سيشهد بها، سأخبر باسمك إخوتي. ونرى بطرس في وسط المجمع محاطا بالفريسيين والكتبة يقول لهم: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نعم، أخبر باسمك إخوتي. اليوم تكون معي في الفردوس هي عبارة المسيح قبل الأخيرة التي نأتي الآن إليها. عدد 25 إلى 26: من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة. أوفي بنذوري قدام خائفي، يأكل الودعاء ويشبعون، يسبح الرب طالبوه، تحيا قلوبكم إلى الأبد. قال اللص على الصليب: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فأجابه المسيح: أوفي بنذوري، الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. لقد أهل المسيح بخلاصه ذلك اللص لكي يتمتع بالنعيم إلى الأبد، والوعد هو لكل واحد منا ليتمتع بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. أما العبارة السابعة التي ختمت عبارات المسيح جميعها فهي عبارته: قد أكمل. عدد 31: يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بأنه قد فعل. الشعب الذي سيولد هو أنت وأنا صديقي، وماذا سيخبرون؟ بأنه قد فعل، قد أكمل، وهي العبارة الأخيرة التي تفوه بها المسيح من على الصليب. وعندما قالها كانت كلمة واحدة فقط باليونانية: تيتلستاي، انتهى، تم. فخلاصك صديقي خلاص كامل يأتي دفعة واحدة، وهو لا يطلب منك أن تحسن من نفسك أو تجملها، إذ عندما مات على الصليب قدم لك خلاصا كاملا وبرا يفي متطلبات الله القدوس. كل ما يطلبه منك هو أن تقبل هذه الهدية المجانية التي يقدمها هو لك، فتنال الحياة الأبدية في المسيح يسوع. ولكن إذا رفضت هذه النعمة فلا بد أن يعاملك الله كما عامل ابنه الحبيب عندما صرخ: إيلوي إيلوي لما شبقتني. لا أناقش معك صديقي درجة حرارة الجحيم هنا، فالجحيم الحقيقي هو نصيب كل من يترك الله ويتغاضى عنه. صرخ المسيح صرخته تلك حتى لا تضطر أنت أن تصرخها في يوم من الأيام على الإطلاق. إذن يكشف لنا المزمور 22 قلب المسيح، وهو يقدم ذبيحة خطية بدلا عني وعنك، فقد أتم الصفقة الكاملة بانتصار عظيم، وهو يقدم لنا في هذا اليوم فداء كاملا شاملا. نحن لا نستحق فداءه هذا، ولا يمكننا أن نشتريه أو نجنيه بتعبنا، بل علينا أن نقبله كهبة وعطية مجانية. فهل تقبله؟ نصل الآن إلى المزمور الشهير، المزمور 23، أو كما يسمى مزمور الراعي. هذا المزمور مرتبط بالمزمور السابق، بل يمكننا القول إن ثلاثي المزامير 22 و23 و24 يشكل وحدة واحدة تدعى مزامير الراعي، وتقدم لنا صورة رائعة ومتكاملة للرب يسوع. مزمور 22 يقدم لنا يسوع كالراعي الصالح الذي قال أنا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. وفي مزمور 23 نراه كالراعي العظيم، وهذا هو لقبه في خاتمة رسالة العبرانيين: راعي الخراف العظيم ربنا يسوع. أما في مزمور 24 فنراه كرئيس الرعاة، يقول بطرس: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يفنى. بكلمات أخرى، نرى في مزمور 22 الصليب، وفي مزمور 23 نرى العكاز، وفي مزمور 24 نرى الإكليل. في مزمور 22 يبرز أمامنا المسيح المخلص، وفي 23 نرى المسيح الكافي، وفي 24 نرى المسيح المهيمن. في مزمور 22 هو الأساس، وفي مزمور 23 هو الإعلان، وفي مزمور 24 هو الرجاء. المسيح يموت في مزمور 22، وهو حي في مزمور 23، وهو آت في مزمور 24. مزمور 22 يتحدث عن الماضي، و23 يحكي عن الحاضر، و24 يتكلم عن المستقبل. في مزمور 22 يعطي الراعي حياته من أجل الخراف، وفي مزمور 23 يقدم لهم محبته، وفي مزمور 24 يعطينا نوره عند ظهوره. يا لها من صورة رائعة وبديعة لشخص الرب له كل المجد. نأتي الآن إلى المزمور المشهور الذي حفظته الأجيال على مر العصور، ومع أنه لا يتكون إلا من 6 آيات، لكن العبرة ليست بكثرة الكلام ولا بقوة الإفحام، بل بالمعنى العميق والكلام الدقيق. تستغرق قراءة المزمور 23 حوالي 45 ثانية، ولكنه يستغرق العمر كله لتستوعبه بأكمله. نعم، السر ليس في روعة الكلمات ولا في الفكر اللاهوتي، بل هو الاختبار الحي الحقيقي بعمل الروح القدس. كتب هذا المزمور داود، ولكن متى كتبه؟ هل في صباه عندما كان راعي أغنام، أم وهو ملك ومتقدم في العمر؟ أعتقد أن الخيار الثاني هو الأصح، فداود الملك لم ينس داود الراعي. وأعتقد أن داود كتب هذا المزمور بعد أن أراحه الرب من أعدائه وأعطاه الوقت ليفكر في جوده وصلاحه ورعايته. نعم، الرب راعية، ولكن على أي أساس؟ لأنه مات عني وخلصني، وهو حي يشفع في ويرعاني. وقبل أن تعرف المسيح كالراعي العظيم في مزمور 23، عليك أن تعرفه كالراعي الصالح الذي خلصك في مزمور 22. تعال بنا نستمع إلى كلمات هذا المزمور العذبة.
الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
شكرا. نلاحظ تكرار ضمير المتكلم: راعية، يربضني، يوردني، والتشديد على عدم وجود شيء بين نفس الإنسان وربها. الرب راعية، فهل يمكنك أن تقول يا أخي الرب راعية أنا؟ الذي اختبر خلاص المسيح يمكنه أن يقول الرب راعية. لاحظ بأنه لم يقل الرب راع بل راعية، ولم يقل بأنه سيكون لراع بل هو بالفعل راعية. هذا تصريح مباشر مؤكد، وهو لا يقول الرب راعية فلم يعوزني شيء، بل لا يعوزني شيء. ترى ماذا يعوزني اليوم؟ أحتاج كخروف إلى الأمان، فأنا ضعيف وجاهل. هو يحميني ويضمن غدي. قال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا أحد يخطفها من يدي. مجدا لله. كما وتحتاج الخراف إلى الطعام، ونحن نحتاج إلى الكفاية والشبع، لهذا فهو يربضنا في مراع خصيبة. وعندما ترى صديقي الخراف رابضة في المرعى الأخضر، فهذا يعني أنها شبعانة، ونحن نشبع بالمسيح. هو شبعنا وكفايتنا، هو الخبز النازل من السماء. إلى مياه الراحة يوردني. الخراف تخاف من المياه الهائجة المائجة، ولا تحب المياه الراكدة. وكم نحن نحتاج إلى مياه الراحة التي تروي الغليل وتريح النفس. قال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ترى هل أنت واحد من خراف المسيح يا صديقي؟ يرد نفسي. وقد اختبر داود ذلك حين أخطأ وضل يوما ما، ولكن الراعي رده لنفسه. إنه الراعي الذي يترك 99 ويذهب ليبحث عن الخروف الضال ليعيده إلى القطيع. يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وإذا كان يهديني أو يقودني، فلابد لي أن أتبعه. خرافي تسمع صوتي، قال المسيح، وأنا أعرفها وهي تتبعني. الخراف تتبع الراعي باستمرار. في زمن المسيح لم يكن الراعي يدفع بالخراف إلى الأمام كما هو الحال في أيامنا هذه، حيث يكون الراعي في الخلف، ولكنه كان في المقدمة ليقودها. راعينا يقودنا في سبل البر، في السبل القويمة، ومسؤوليتنا أن نتبعه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. هذه هي الشجاعة، وهذا هو العزاء، عندما يختفي كل صديق ويتخلى عنا الأحباء. كل إنسان يسير في هذه الحياة عبر نفق مظلم هو وادي ظل الموت، ولكن الرب يسير مع خرافه عبر هذا الوادي، فلا نخاف سوءا، وهو سيعبر بنا إلى الحياة الأبدية. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، ويمكننا أن نتحقق من مرافقته لنا حتى في أوقات الموت. عصاك وعكازك هما يعزيانني. العصا تستخدم للدفاع والتأديب، والعكاز للاستناد والتوجيه. وهكذا يؤدبنا الرب بعصاه التي يدافع بها عنا من الوحوش الضارية، ويعطينا عكازا لإرشادنا وتوجيهنا في سيرنا. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. هذا هو كرم الضيافة الشرقية، فالضيف في حماية وضيافة رب البيت، والمؤمن كذلك عند الرب في كل ملء وإثمار. وهذه المائدة صورة للعشاء الرباني ولكل بركة روحية سخية ينعم بها الرب علينا. مسحت بالدهن رأسي، وهذا يشير إلى الروح القدس الذي يمسحنا الرب به لمواجهة متاعب الحياة، وكم نحتاجه. كأسي ريا، هذا يرمز إلى الفرح. كأسي امتلأت وفاضت بفرح الرب، فقد أتى لتكون لي حياة وليكون لي أفضل. وهذا يأتي بنا إلى الآية الختامية في المزمور 23 الهائل: فراعينا يصحبنا من المراعي الخضر ومن مياه الراحة إلى بيت الآب. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ما أحلاك يا رب، فأنت رعي الصالح الذي خلصني، ورعي العظيم الذي يقودني ويحميني، وأنت رئيس الرعاة، حيث مضيت لتعد لي مكانا في بيت الآب، ثم تأتي أيضا لتأخذني إليك. فتعال سريعا، أنا بانتظارك. هل اختبرت المسيح صديقي بهذه الصورة؟ هذا يأتي بنا إلى المزمور 24 القصير، الذي هو جزء من الثلاثي الذي يعطي صورة متكاملة لشخص المسيح. يسمى المزمور بمزمور الإكليل والمجد، ويحكي عن رئيس الرعاة. يعتقد أن داود كتب هذا المزمور بمناسبة نقل تابوت العهد من قرية يعريم إلى جبل صهيون، حيث كان قد أعد خيمة خاصة له. لا بد من قراءة هذا المزمور 24 قبل التأمل به. تفضلي يا رندا.
للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. من يصعد إلى جبل الرب، ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالبه، الملتمسون وجهك يا يعقوب. ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكنا، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكنا، وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد.
الله هو سيد الأرض. لماذا؟ لأنه خالقها ومسيرها وراعيها وضامنها. ترى هل هو سيدك؟ تذكر أنه خالقك. في اليوم الثالث من الخلق جمع الله المياه إلى مكان واحد، وأظهر اليابس فدانت الأرض، وهذه صورة لقدرة الله على إقامتنا من الموت إلى الحياة. إذا كنت مستمعي غارقا في بحر الخطية، فثق في قدرة الرب على إقامتك واطلب منه ذلك في الحال. ترى من يصعد إلى جبل الرب؟ الجواب على هذا السؤال الفاحص: الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. ومن يفي هذه الشروط؟ من منا لم يلوث يديه بالشر ولم يدنس قلبه؟ جميعا نفشل أمام هذا المقياس الكامل، ولكن ببر المسيح وعمله نستطيع أن نقف أمام الله ونصعد إلى جبل الرب ونقوم في موضع قدسه. نعمة الرب هي التي تسمح لنا بذلك وليس جهودنا. ويبدأ موكب الدخول المهيب إلى القدس، فيهتف مرنم الصولو: ارفعنا أيتها الأرتاج، أيتها البوابات العالية، ارفعنا رؤوسكن ليدخل ملك المجد. فيجيب الكورس: ومن هو هذا ملك المجد؟ فيجيب عندها الجميع بالهتاف: رب الجنود هو ملك المجد. أعتقد أن هذا المقطع يشير إلى حادثتين: الأول دخول المسيح إلى السماء بعد قيامته، والثاني إلى مجيئه القريب إلى الأرض. العالم اليوم لا يعرفه ويسأل من هو ملك المجد، ولكنه سيتعرف إلى الرب القدير الجبار في القتال. عالم اليوم وإنسان اليوم يرفض المسيح، وأبواب العالم لا تريد أن تنفتح له، لكنه آت عن قريب وسيتغير كل شيء. وهنا نحتاج إلى سلاح أخي الكريم، نحتاج إلى سلاح لنقف ونتأمل ونتعبد. يا ليتك تتخذ قرارا مناسبا تجاه المسيح صديقي الآن، ليتبارك قلبك وحياتك إلى الأبد.